بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب الالتفات والتصفيق عند الحاجة في الصلاة. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن أبي حازم بن سلمة بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم وحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر الصديق فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم. فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس من التصفيق التفت أبو بكر فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم صرف، فقال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم من التصفيق، من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء.
هذا حديث كنا بدأنا الكلام فيه في المجلس الماضي، وقلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب ليصلح بين قوم من الأنصار من بني عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس الذين كان مسكنهم في قباء، فحضرت العصر ولم يحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قبل ذلك أوعز إلى بلال أنه إذا حضرت الصلاة ولم يجئ هو صلى الله عليه وسلم أن يأمر أبا بكر أن يصلي بالناس، ففعل ذلك بلال، فبدأ أبو بكر الصلاة، وبينما هو في صلاة إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فتخلص، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتخلص حتى وقف في الصف. كلمة فتخلص يفهم منها وجود متخلص منه ومتخلص إليه، فما المتخلص منه؟ هو الصفوف، والمتخلص إليه الصف الأول، ولا بد من هذا، لأنه إذا لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اخترق الصفوف ليقوم في الصف الأول، إذا لم يكن هذا لا يصلح أن يقال فتخلص حتى وقف، وإنما سيقال فدخل الصف أو فوقف في الصف. فلما قال في الحديث، في هذا الحديث، فتخلص حتى وقف في الصف، فهمنا أنه لم يقف في الصف الأخير والذي قبله، وإنما شق تلك الصفوف واخترقها ووقف في الصف، أي الصف الأول. وهذا الذي فهمناه نظرا من استنبطناه من تخلص، هذا جاء صريحا في رواية عند البخاري، وفيها: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل في الصفوف يشقها شقا حتى وقف في الصف الأول. نعم.
فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس.
فصفق الناس. الناس صفقوا لماذا؟ لأنهم رأوا ما كبر عليهم في نفوسهم وما عظم عندهم من كون رسول الله صلى الله عليه وسلم مأموما، وليس ذلك مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما رسول الله رسولنا إلى الله، ورسول الله إلينا وفدنا إلى الله، ووسيلتنا إليه واسطة بين الله وعباده. فعظم على الصحابة أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم مأموما وغيره إماما، وإن كان الإمام أبا بكر، لكنهم كانوا ممنوعين من الكلام، كان في ذلك الوقت الكلام ممنوع منه في الصلاة، نزل قول الله تعالى: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، قال فأمرنا بالسكوت ونهي عن الكلام. ولكنهم أرادوا إعلام أبي بكر، أبو بكر مشتغل في صلاته لا يدري ما الذي يقع خلف ظهره في الصفوف، فأرادوا إعلامه بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجدوا وسيلة إلا التصفيق فصفقوا.
وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته،
وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في الصلاة، وإن صفق الناس، وهذا شأن المقبل على صلاته المشتغل بها، لا يلتفت لأدنى ملابسة، إنما يصفق الناس ولا يلتفته. ولذلك روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم ذلك اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، وأبو بكر لا يريد أن يقر عين الشيطان بأن يختلس شيئا من صلاته. وروى الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد ما لا يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه. وأبو بكر لا يريد أن ينصرف ربه عنه بأن ينتفته، فلم يلتفت وإن صفق الناس.
وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس من التصفيق التفت أبو بكر فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لا هو التفت ولا الناس توقفت من التصفيق، فلما أكثر الناس التصفيق، هذا الإكثار من التصفيق يتصور على وجهين، إما أنهم قوم معدودون يصفقون تصفيقا متطاولا ممتدا غير منتهي فيكون التصفيق كثيرا، وإما أن يصفق الناس كلهم تصفيقا قليلا فيكون التصفيق مجموع التصفيق كثيرا. فلما كثر التصفيق التفت أبو بكر. هل لما التفت أبو بكر أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم الالتفات؟ لما لم ينكر عليه استنبط الفقهاء أن الالتفات في الصلاة يجوز لعذر، هم قالوا لا لغير عذر مكروه لا يجوز، وقد ذكرنا لكم الأحاديث، ولعذر يجوز، لأن أبا بكر التفت لما صفق الناس ولم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فلما أكثر الناس من التصفيق التفت أبو بكر فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمكث مكانك.
وهذا أيضا فيه دليل على أن الإشارة في الصلاة لعذر لا 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 تبطل الصلاة. والإشارة هذه عمل أم ليس بعمل؟ عمل. من جنس أفعال الصلاة أم لا؟ ليست من جنس أفعال الصلاة، لكنها لما كانت لحاجة لم تكره ولم تبطل. نعم.
فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك.
فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله على ما على كرامة الله له بذلك. هذا فيه شيئان، الشيء الأول هو فيه دليل على جواز رفع الأيدي في الصلاة في موضع الدعاء، والشيء الثاني هو على أي شيء يحمد الله أبو بكر، ولكن على إشارة النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى إشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ معناها أن أمكث قد رضيتك إماما، وهذه يعني رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتقدم بين يديه في الصلاة، وهذه وجاهة لا نظير لها، فهنيئا لأبي بكر. نعم.
ثم استأخر حتى استوى في الصف.
ثم استأخر، ما 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 وصف لنا في هذا الحديث كيفية الاستئخار، كيف استأخر؟ هو استأخر يعني رجع من مقام الإمام إلى الصف، لكن كيف كان هذا الرجوع؟ كيف كان؟ لا بد أن نفهم أن هذا الرجوع كان من غير استدبار للقبلة، هذا لا بد. لماذا؟ لأنه إذا استدبر القبلة فقد بطلت صلاته، وقد تقدم لنا أن استقبال القبلة هذا شرط في صحة الصلاة، وهذا الذي ذكرناه أنه لا بد أن يكون استأخر من غير استدبار جاء صريحا أيضا في رواية هذا الحديث التي ذكرها الشيخان، وفيها فراجع القهقرة، وهذا هذه صفة الرجوع، صفة التأخر، والقهقرة معروفة.
نعم. ثم استأخر حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى.
هل استئخار أبي بكر، هل رجوع أبي بكر وقد شرع في الصلاة وهو إمام ثم انقلب مأموما وغيره إماما، هل هذا كان لعذر منه أو لغير عذر؟ هذا غيره، يعني هذا ليس من الأعذار التي تبيح للإمام أن يستخلف غيره. ولذلك نحن نقول، وهو قول كثير من الفقهاء، إن هذا خاص بأبي بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس للإمام أن يستأخر ويستخلف من غير عذر. ولماذا قلنا إن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر، خاص بهذه الصورة فقط؟ لماذا؟ هذا نقوله بسبب التعليل الذي علل به أبو بكر لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي: ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ ماذا كان التعليل، تعليل أبي بكر؟ ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى هذا أنه ما كان لأبي بكر وما كان لغير أبي بكر أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كان الإمام يصلي بالناس الآن فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضر في الناس، ما كان لإمامنا أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ذلك لا يكون، هذا لا يكون لأحد بعد ذلك الزمن بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو قال أبو بكر لما سئل، لو كان جوابه: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي من هو أفضل منه، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لكان حينئذ هذا يكون عاما. ولكان الإمام إذا كان يصلي بالناس وعلم مجيء رجل أفضل منه لجاز له التأخر، لأن أبا بكر يكون قد علل بالأفضلية لا بكون التقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. مفهوم الكلام؟ فلهذا قلنا هذا خاص به، وليس ينبغي لإمام من غير عذر أن يتأخر ويستخلف. لماذا؟ لأنه شرع في الصلاة إماما، وشرع الناس مؤتمون، شرع الناس في تلك الصلاة وهم مؤتمون به، فلزمه ولزمهم. والرجوع لعذر هذا جائز، وقد ذكر الفقهاء أعذارا تبيح الاستخلاف، قد ذكرنا بعض الأعذار التي ذكرها البشار لما تحدث عن القاعدة أن كل ما بطل على الإمام فإنه يبطل على المأموم إلا صورا، وكل ما على الإمام قد بطل أبطل على مأمومه ولو فعل ذلك الشيء الذي لم يفعله الإمام وكان سببا في بطلان صلاته، يبطل على المأموم أيضا، إلا لناس حدثا، الإمام يصلي محدثا ناسيا ثم تذكر أنه محدث فهذا يخرج من الصلاة ويستخلف ولا تبطل صلاة من خلفه، إلا لناس حدثا أو سبقه دخل الصلاة وهو على وضوء لكنه غلب فأحدث، هذا أيضا لا تبطل صلاته ولا تبطل صلاة من خلفه ويستخلف، إلى لناس حدثا أو سبقه أو ضاحك مغلوب أو مقهقه أبطل عليه دونهم، أبطل عليه هو دونهم واستخلفوا كموته أو عجزه أو يرعفوا. نعم.
ثم استأخر حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم انصرف فقال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟
هنا قضية، أبو بكر أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر، هل امتثل؟ أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمكث مكانه، هل مكث؟ لا. امتثل؟ خالف الأمر؟ نعم نعم خالف الأمر، ما لكم تتشكوا؟ خالف الأمر. هذا أصل. هل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أنكر عليه أن خالف أمره؟ لا، هذا ليس إنكارا. لما قال له ما منعك أن تثبت إذ أمرتك، قال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل قال له كيف وأنا أمرتك بكذا وأنت تخل، لما أمرتك يجب أن كذا و... ما معنى هذا؟ هذا أصل في ما تحدث عن الفقهاء، هل الأولى أن يمتثل الأمر أم الأولى أن يراعى الأدب؟ ما يا بلتي، أنا ماشي أسأل أنا لا أسألكم، أنا أذكر لكم الاختلاف عند العلماء، وطبعا لأذكر لكم ذلك أرشح له بسؤال. أبو بكر ماذا فعل؟ راعى الأدب، قدم الأدب وأخر الامتثال. قال بعض الفقهاء التابع إذا أمره المتبوع بأمر وفهم من ذلك الأمر أنه ليس على الحتم والإلزام، وإنما فهم أن المراد به الإكرام، فإنه يجوز له أن لا يمتثل الأمر، ولا يكون هذا حينئذ مخالفة للأمر، وإنما يكون غوصا على فهم الكلام. فهمت القضية؟ وهذا وقع لعلي أيضا رضي الله عنه. قد روى الشيخان عن البراء بن عازب رضي الله عنه قصة الحديبية، وأنتم تعلمون أنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ذهبوا معتمرين، وجاءت قريش وحبستهم في الحديبية إلى آخر ما ذكرنا في مرة من المرار، وبدأت الوفود بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقريش إلى أن اتفقوا أن يرجع الرسول صلى الله عليه وسلم عامه ذاك، ثم يعود من قابل ويعتمر إلى آخره. فكان الكتاب لما هذا العهد، هذا الاتفاق لما أريد كتبه، الكاتب علي رضي الله عنه، علي كتب هذا الذي عقد عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو أو قريش أو كذا. ماذا قالت قريش؟ قالوا لا تكتب محمد رسول الله، تكتبش، لو كنت رسولا لم نقاتلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي أمحوه، أمحو رسول الله، اكتب محمد بن عبد الله. ماذا قال علي؟ قال علي لست بالذي أمحاه، محا يمحو ومحا يمحى، ما أنا بالذي أمحاه، فمحاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. ماذا فعل علي؟ لم يمتثل. لم يمتثل لماذا؟ لأنه رأى أن محوه لكلمة رسول الله فيها قلة، فيها إخلال بالأدب الواجب مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقدم رعاية الأدب على امتثال الأمر.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثرتم من التصفيق، من نابه شيء في صلاته فليسبح.
الآن انتهى الكلام بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس الذين كانوا يصفقون، ما لي رأيتكم أكثرتم من التصفيق؟ ما هذا السؤال؟ سؤال إنكار، هذا ليس سؤال استفهام كسؤالي أنا التانى قبيلة، وإنما هو سؤال إنكار. التصفيق، التصفيق هو هذا صوت الكف يقع على الكف، ومن هذا تفهمون لماذا سمي العقد، عقد البيع إذا تم يسمونه صفقة، صفقة، تمت الصفقة. من هذا التصفيق؟ كيف أعطي التصفيق للعقد الذي يتم؟ لأنهم كانوا إذا تم العقد بين العاقدين ضرب كل واحد من العاقدين كفه بكف الآخر إتماما للعقد، فهذا التصفيق فسميت صفقة. ويقال التصفيق ويقال التصفيح كما سيجيء في آخر، إنما تصفيح النساء، كلاهما بمعنى. ويقال أيضا تصفيق وتسفيق بالسين، يقال صفق وسفق. الخليل بن أحمد الفراهيدي شيخ سيبويه قال كل سين أو صاد تجيء في كلمة قبل القاف، سين أو صاد في كلمة قبل القاف. قال فإن الصاد مكان السين جائز، وإن السين مكان الصاد جائز. قال كما تقول سقر وسقر صاد السين من الطرائف أن النضر بن شميل هذا إمام مشهور من أئمة العربية مرض، فعاده ناس يرونه يزورونه يعودونه، فيهم واحد يكنى أبا صالح. ولتفهموا هذه الطرفة أحتاج أن أفسر لكم شيئا. العرب تقول سلح الطائر أو البهيمة أو كذا، سلح بالسين أكرمكم الله إذا تغوط، والسلاح والنجو الغائط. فلما جاءوا يزورون النضر بن شميل قال أبو صالح هذا للنضر مسح الله ما بك من المرض، مسحه بالسين. فقاله النضر قل ما صاح الله بك، بالصاد ماشي بالسين، معناه أذهبه الله وفرقه. فأبو صالح قال للنضر إن السين مكان الصاد جائز، فكما تقول سقر وتقول سقر. فقال له النضر بن شميل فأنت إذن أبو سالح. أنه غفل على القضية، حسب أن كل سين تقلب صادا. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثرتم من التصفيق، من نابه شيء في صلاته فليسبح.
قال صلى الله عليه وسلم من نابه شيء في صلاته فليسبح، من طرأ له من اعتراه شيء في الصلاة فليسبح. من هذه؟ من هذه هنا شرطية، وهي من أسماء الشرط، من الأسماء المبهمة التي تدل على العموم. معنى هذا أن كل مصلي نابه شيء في الصلاة فعليه أن يسبح، سواء أكان رجلا أم كان امرأة، لأن من يدخل فيها الرجل والمرأة. وهذا مذهب مالك رحمه الله، رأى أن الرجل إذا نابه شيء في الصلاة فإنه يسبح، وأن المرأة إذا نابها شيء في الصلاة فإنها تسبح ولا يصفق أحد. قال ابن القاسم، قال ابن القاسم كان مالك لا يرى التصفيق للنساء، ويقول قد جاء حديث التصفيق وقد جاء ما يدل على ضعفه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من نابه شيء في صلاته فليسبح. فكان مالك يرى أن هذا هذه من تدل على ضعف قول من قال إن النساء إذا نابهن شيء يصفقن، وإنما رأى أنهن يسبحن أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نابه شيء في صلاته فليسبح، ومن تدخل فيها المرأة كما يدخل فيها الرجل. وروى الطحاوي أيضا بإسناده إلى ابن وهب قال سئل مالك هل يصفق النساء، قال لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم من نابه شيء في صلاته فليسبح. ولذلك قال الشيخ خليل وتسبيح لرجل أو امرأة لضرورة ولا يصفقن. ونظم الشيخ محمد سالم رحمه الله بقوله ولا لتسبيح لها منهم كهن، ومالك مضاعف تصفيقهن. ويستدل أيضا لمذهب مالك رحمه الله بما رأى الشيخان عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها دخلت على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، قالت وإذا الناس قيام يصلون وإذا عائشة قائمة تصلي، فقلت ما هذا، ما بال الناس؟ فقالت عائشة سبحان الله وأشارت إلى السماء. فقالت أسماء آية يعني الخسوف؟ فأشارت عائشة أي نعم الحديث. قال المالكية فلما ناب عائشة شيء في تلك الصلاة وأرادت أن تخبر بالذي نابها وأن تجيب سائلة قالت سبحان الله ولم تصفق. وهذا دليل أيضا على أن النساء يسبحن ولا يصفقن. والجمهور خالف المالكية في هذا ورأوا أن الرجال هم من يسبح وإنما النساء حكمهن التصفيق لا التسبيح لحديث الباب وفي آخره وإنما التصفيح للنساء. واستدلوا بما رأوا الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. المالكية يجيبون عن هذا يقولون إن قوله صلى الله عليه وسلم وإنما التصفيق أو التصفيح للنساء لا يعني أن حكم النساء إن نبهن شيء أن يصفقن، لا. فماذا يعني؟ يعني أن عادة النساء شأن النساء دأب النساء في إذا نابهن شيء عموما فأردنا أن يخبرن عنه في ملأ فإنهن لا يجهرن بالقول وإنما دأبهن أنهن يصفقن. فهذا ليس إخبار، هذا ليس النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأن حكم النساء إذا نابهن شيء أن يصفقن، وإنما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عادتهن ودأبهن أنهن يصفقن. وقد أجاب الجمهور على استدلال المالكية بحديث عائشة لما سبحت مشيرة إلى 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 الخسوف. قالوا عائشة سبحت لمن؟ لأسماء أختها، وهذا تسبيح امرأة لامرأة. وكلامنا في تسبيح المرأة للإمام في جماعة المصلين وفيهم الرجال. وتسبيح المرأة للمرأة لا يخشى منه ما يخشى من تسبيح المرأة للرجل. على أن المالكية يجيبون عن هذا، يقولون نعم إن عائشة وهي امرأة سبحت لأسماء وهي امرأة، وهذا تسبيح امرأة لامرأة، لكن هل يعني هذا أنه لم يسمع تسبيح عائشة إلا أسماء؟ وهذا رد، يعني نعم هو رد لا 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 يوجد ما يقال فيه، لكن مع ذلك الأظهر هو ما ذكرنا لكم من قول الجمهور. لذلك قال أبو العباس القرطبي المالكي رحمه الله قال وهذا القول يعني بأن حكم النساء التصفيق لا التسبيح، قال وهذا القول هو الصحيح خبرا ونظرا. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثرتم من التصفيق، من نابه شيء في صلاته فليسبح. قال صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثرتم من التصفيق، من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء.
وهذا الحديث في مسألة، وهي أن الإمام إذا احتاج أن يفتح له إنسان في القراءة فإن ذلك جائز. من أين أخذ هذا؟ من هذا الحديث، من قوله صلى الله عليه وسلم فليسبح الرجال، فليسبح من نابه شيء في صلاته فليسبح. التسبيح ذكر، وقراءة القرآن ذكر، بل قراءة القرآن أجوز في الصلاة من التسبيح. فلذلك إذا أغلق على الإمام شيء من القراءة فإنه يجوز أن يفتح له من خلفه بدليل فليسبح. وهذا خالف فيه أبو حنيفة رحمه الله الجمهور على هذا. وأبو حنيفة رحمه الله يقول لا يفتح أحد على أحد، يعني إذا لم يجد ما يقرأ ليركع أو لينتقل إلى شيء آخر يقرأ، ولا يفتح أحد على أحد، وهو محجوج بقوله صلى الله عليه وسلم فليسبح. إذا جاز التسبيح وهو ذكر فقراءة القرآن يجب أن تكون أولى وأحرى بأن تجوز. نعم، والله أعلم.
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما لم يكن يلتفت في صلاته.
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لم يكن يلتفت في صلاته، وشأنه شأن أبي بكر وشأنه يعني الخيارة من الناس أنهم لا يلتفتون في صلاتهم، لأنه قال لأن الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا، الصلاة مشغول بها صاحبها. وأنا هنا أحب أن أنبه السامعين إلى مسألة ما أراها إلا من البدع التي بدأت في المساجد وتبدأ بالرجل والرجلين والثلاثة وتنتشر. وأنا أعني أي شيء، أعني عندما يسلم الإمام ويقوم المسبوقون ليتموا، ولعلهم يكونون بقيامهم هذا أغلقوا السبيل لمن يريد الخروج والانصراف، فيقوم ترى أحدهم يتأخر ويجيء وراء آخر أو يتقدم ليجعل للناس السبيل الخروج. ما لك ولهذا أنت؟ ما لك ولهذا؟ أنت مشغول، أنت في صلاة صافي، ثم أنت معذور. وهذا الذي قال عليه أن ينتظر، لا شيء له إلا هذا. أما نرى سرنا نرى كأنها خطة كرة قدم، أربعة اللور أربعة القدام كذا، ما نفهم. وهذا يقلد فيه الأول الآخر الأول. وإذا سألت الناس من أين هذا يقول لك لأن شفت الأخ دار، لأن شفت الأخ دار. أنت ما شفت رسول الله دار، ما رأيت الصحابة فعلوا، شفت الأخ، شكون الأخ؟ وهي الأخ حجة في دين الله تعالى. والأخ هو إذا سألت يقول لك أنا شفت الأخ، سلسلة بنت سليسلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الصلاة لشغلا. وكان ابن عمر لا يلتفت، وأبو بكر رأيتم أكثر الناس ما التفت حتى صار المسجد كله يصفق، ما التفت للتصفيق الأول والثاني، حتى أكثر الناس من التصفيق. لماذا؟ لأن الناس تعلم من تناجي، لأن الناس تعلم هي واقفة بين يدي من، ما لأن يبغي يخرج أو يدخل أو ينصرف أو كذا فانصرف أنا لا، شفقة في غير محلها، أشفق على نفسك وأشفق على صلاتك. وكان ابن عمر لا يلتفت. وقد حدثتكم بحديث صحيحين الذي سألت فيه عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. فلا تلتفتوا رحمكم الله، تدبروا فيما تقرؤون، ولينظر أحدكم موضع سجوده أو كما قال مالك لينظر أمامه، ولكن لا يكثر من الالتفات. وقد سمعتم حديث أبي ذر الذي رواه أحمد وأبو داود وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الله تعالى مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه الله تعالى. وأي حرمان أعظم من هذا؟ بل قد روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة في المسجد، دخل المسجد النبي صلى الله عليه وسلم فرأى بصاقا على الجدار الذي هو في قبلة المسجد، فساءه ذلك صلى الله عليه وسلم فحكه ومسح البصاق، ثم قال إذا قام أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه. قال أبو بكر العربي رحمه الله فإذا كان الله تعالى قبل وجهه فليس من الأدب أن يصرف الإنسان وجهه عن مخلوق إذا كان يكلمه، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى. نعم.
عن أبي جعفر القارئ أنه قال كنت أصلي وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما ورائي ولا أشعر به فالتفت فغمزني.
قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن أبي جعفر، وسموه أبي جعفر الله أعلم، مر أحسنت، يزيد بن القعقاع القارئ أحد القراء العشرة. نعم.
عن أبي جعفر القارئ أنه قال كنت أصلي وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما ورائي ولا أشعر به فالتفت فغمزني.
أبو جعفر يصلي فالتفت، سبحان الله، لكن من حسن حظه، لا أقول من سوء حظه، من حسن حظه أن ابن عمر كان وراءه، قال فغمزني. غمزه بماذا؟ بالإشارة، بالعين، غمز هذا ولا لا؟ هو غمز. قالوا معنى هذا أن ابن عمر كان جالسا في المسجد ويزيد أبو جعفر القاري يصلي نافلة، فلما التفت غمزه ابن عمر أي بعينه مشيرا. هذا تأويل أبي الوليد الباجي رحمه الله. ولماذا تأول الغمزة هنا بالإشارة بالعين؟ قال أن ابن عمر لو كان في صلاة لكانت صلاته تشغله عن غمز أبي جعفر، لكن هذا التأويل وإن كان تأويل حسنا يشكل عليه رواية هذا الحديث في الموطأ، لكن لا من رواية يحيى بل من رواية أبي مصعب الزهري وابن بكير ومطرف. هؤلاء رووا هذا الحديث عن مالك عن أبي جعفر القاري قال كنت أصلي وعبد الله بن عمر ورائي ولا أشعر به، فالتفت فوضع يداه في قفايا فغمزني. فليس هذا غمزا بالعين وإنما هو غمز بالكف. نعم.
قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما يفعل من جاء والإمام راكع. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله عنه أنه قال: دخل زيد بن ثابت رضي الله عنه المسجد فوجد الناس ركوعا ثم دب حتى وصل الصف.
قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن ابن شهاب الزهري متوفى سنة 24 و100 عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف الأوسي الأنصاري المدني. اختلف الناس أهو صحابي أم ليس بصحابي، هذا موضع خلاف بينهم، لأنه ولد أدرك سنتين من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، جاء به صغيرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه ودعا له وسماه أسعد باسم جده لأمه أسعد بن زرارة، ولكنه مشهور بكنيته أبي أمامة. ومات سنة 100 رحمه الله، وإلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.